القوة يسر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 46 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب الشريعة للأجري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان والتصديق، باب بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، وذكر سنده إلى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى عليهما السلام. وأخبر المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. فقال آدم: أنت الذي بعثك الله برسالته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. حدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن عمرو بن عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقرأت التوراة، أفهل تجد فيها أنه قضى على ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟
قضى علي.
أفهل تجد فيها أنه قضى علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. وأخبر المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقرأت التوراة، أفهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. قال ابن عبد قال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا الحديث حديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، والروايات التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله فيها الاحتجاج بين آدم وبين موسى في هذه المسألة. واضح من كلام موسى عليه الصلاة والسلام، قال: أنت الذي خيبتنا وأخرجتنا. إيش عندكم النص؟ بس الله عدة رواية أخرجتنا من الجنة.
نعم.
فاللوم والحديث والمجادلة أو الاحتجاج بين آدم وبين موسى كان على إيش؟ على الإخراج من الجنة. ثم كان احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة على الإخراج من الجنة والهبوط إلى الأرض وما وصفه به موسى عليه الصلاة والسلام من أنه خيبه أو خيب ولده جميعا وأخرجهم كما أخرج نفسه. أقول كان احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بأن ذلك قد إيش قدر أو قضاه الله سبحانه وتعالى عليه، والقضى قطعا بمعنى التقدير، منه سبحانه وتعالى قدره عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة. التقدير أو هذا الأمر نحن نعرف أن الكتابة كتابة الله عز وجل لكل ما يكون في هذه الدنيا متى كان؟ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق السماوات والأرض وما فيهن، كذلك بكم؟ 50,000 سنة. وهنا إيش يقول؟ يقول أفهل تجد فيها أنه قضى علي ذلك، أي قدر ذلك علي سبحانه وتعالى، وهو قطعا الفعل الذي فعله وما ترتب عليه من إخراج من إيش من الجنة، قبل أن يخلقني بأربعين سنة. والتوفيق يعني ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، أقول مع ما عندنا من نصوص صحيحة بأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وكتب سبحانه وتعالى مقادير كل شيء، وكتب سبحانه وتعالى وقدر أفعال العباد جميعا قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة. يذكرون أن المراد هنا بالتقدير في هذا النص أو في حديث الاحتجاج أنه الكتابة في التوراة، كتب الله سبحانه وتعالى التوراة قبل أن يخلق آدم ب50 إيش، لأن موسى إنما قرأ ذلك كما قال أفهل تجد فيها فيما في التوراة، فالحديث عن إيش عن التوراة، أفهل تجد فيها أنه قضى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فيذكرون أو من الأجوبة التي ذكرها أن الله سبحانه أو أن المراد هنا بالتقدير بالأربعين سنة قبل خلق آدم إنما كتابته نعم ما كتبه الله سبحانه وتعالى في التوراة، والعلم قطعا عند الله سبحانه وتعالى. وإلا وأما الكتابة الأزلية الكتابة الأولية لجميع مقادير بني آدم فقد كتبها الله سبحانه من حيث العلم، لا شك أنه سبحانه وتعالى قضاها وقدرها إن كان باعتبار العلم أزلا علم ذلك سبحانه وتعالى. نعتبر نحن قلنا قديما القضاء والقدر كم؟ أربع مرة. الأول إيش؟ العلم، الكتابة. ماذا نعني بالكتابة؟ في اللوح المحفوظ نعني بالكتابة ما كتبه الله تعالى لما أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إيش في اللوح المحفوظ. كتب سبحانه وتعالى كل يعني مقادير جميع الخلائق قبل أن يخلق الخلق جميعا ب50,000 سنة. فالأول العلم قطعا أزلا، والكتابة إن أردنا بقضى وقدر سبحانه وتعالى إن أردنا ذلك الكتابة في اللوح المحفوظ فذلك قبل الخلق ب50,000 سنة. نعم. وأقول إن أردنا العلم فهو أزلي بحق الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذا الحديث أو حديث الاحتجاج، حديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، تكلم فيه كثير من أهل العلم أقوال كثيرة جدا، أخطأ فيه من أخطأ وزل فيه من زل. تعرفون لأنه يتعلق بباب عظيم هو باب القضاء والقدر، وكذلك باب الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج نقول القدر، احتجاج بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل. الحديث رده كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه من لا علم له بالسنة، من لم يفقه هذا الحديث رد هذا الحديث، ويعني وهم قطعا المعتزلة، فريق يعني عظيم جدا من المعتزلة بعد أبي علي الجبائي، وهو أول يعني من تكلم أو من أوائل من تكلم في رد هذا الحديث من حيث السند ومن حيث المتن، ما ترك يعني ناحية من نواحي رد السنن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورد به هذا الحديث أو هذه الأحاديث وهذه النصوص الكثيرة. ويعني كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول يعني يتجرأ على رد السنن وعلى المحاجة بالسنن من لا علم له ومن كان ضعيف البضاعة في إيش السنة. يعني المعتزلة هم أقل الناس إيش بضاعة وأقل الناس علما ودراية واهتماما وعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من أكثر الناس جرأة على رد النصوص التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول. وإلا فالحديث يعني في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي السنن وفي المسانيد في معظم دواوين السنة، وتلقتها الأمة بالقبول، والطرق يعني كثيرة جدا على أيضا على أنه من المتفق على صحته، ومن لدن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول قرن بعد قرن والأمة تتلقى هذه النصوص أو حديث احتجاج آدم وموسى بالقبول. ولكن هؤلاء يردون، والأصل في ردهم طبعا ليس اعتبار المسألة الإسناد ولا اعتبار أيضا المتون، ولا يعتبرون بقواعد أهل الحديث في رد النصوص الشرعية، وإنما يردون ما خالف العقل وما خالف الأصول والقواعد التي قعدوها والتي اعتمدوها في دينهم لله سبحانه وتعالى. فهم وضعوا قواعد ووضعوا أصول، ثم ما خالف هذه القواعد لا يجدون غضاضة ولا يترددون في ردها وإنكارها وإن كانت من أصح الأحاديث. وهذا قطعا ما فعلوه في هذا الحديث، لأنه يتعلق في باب القضاء والقدر. وما ذكره أبو علي الجبائي الحقيقة يقول لأن إثبات هذا الحديث، يقول في إثبات هذا الحديث والأخذ بهذا الحديث إبطال لجميع نبوة الأنبياء. جميع نبوات الأنبياء إيش يبطلها هذا الحديث أو يناقضها هذا الحديث، وفيه إبطال للأمر والشرع والحدود وما جاء والعقوبات والوعيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل المعاصي ولأهل الفجور والكفر والفسق وغيرهم. لما يقول؟ لأن فيه الاحتجاج بقضاء الله تعالى وقدر الله جل وعلا على إيش؟ على المعاصي وعلى الذنوب. يقول فإذا صح الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب بطلت إيش؟ النبوات، وبطلت الشرائع والأحكام الشرعية والوعد والوعيد في دين الله سبحانه وتعالى. كما نفوا، كما تعرفون نفوا أحاديث الرؤيا كما مر معنا لما تكلمنا عن رؤية الله عز وجل. لما؟ لمخالفتها إيش؟ القواعد، مخالفتها لأصولهم التي قعدوها، والعلو ينفونه، وكثير من صفات الله سبحانه وتعالى ينفونها لأنها تخالف قواعدهم. حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قديما نفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنها تخالف قاعدتهم في الوعد، في الوعد والوعيد. وهذا يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله هذا يعني دأب المبتدعة الذين لا يهتدون بهدي الله سبحانه وتعالى ولا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في دين الله عز وجل، بل يعتمدون على قواعد وعلى أصول يعني هم يؤصلونها ويضعونها، ثم ينكرون أو يردون ما خالف هذه الأصول وهذه القواعد. الاحتجاج أقول الأقوال كثيرة، يعني حتى أقوال أهل السنة كثيرة جدا. بعضهم يقول أن آدم حج موسى لأنه يعني هو الأب وذاك إيش الابن، وأقوال كثيرة جدا. لكن الصحيح ما ذكره يعني شيخ الإسلام رحمه الله وما عليه جمهور أهل السنة والجماعة قطعا من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وما يعني ذكره وحرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول أن موسى احتجاج موسى عليه الصلاة والسلام
ما كان للذنب ولا للمعصية التي وقع فيها والتي فعلها من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. شوف النص الذي عندنا مثلا في الأول يقول: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. إذن اللوم على ما؟ على الإخراج من الجنة. والإخراج من الجنة هي نتيجة عن إيش؟ نتيجة مترتبة على إيش؟ على معصية أو على المعصية أو على المخالفة التي وقع فيها آدم عليه الصلاة والسلام. فاللوم ما كان على مطلق إيش؟ وعلى فعل المعصية، وإنما كان على نتيجة. على النتيجة. هذا قطعا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. أقول ثم ذكر أن الاحتجاج بقضاء الله تعالى وقدره على المصائب وعلى البلاء الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على خلقه باب من أبواب شرع الله سبحانه وتعالى. نعم نحتج. لذلك آدم عليه الصلاة والسلام احتج بإيش؟ بما قضاه الله وما قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه. والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب أمر مشروع، أمر مشروع. أوجب الله تعالى وندب خلقه جميعا أن يحتجوا بالقضاء والقدر عند وقوع إيش؟ البلاء، وعند وقوع المصائب. لما؟ لأن المصائب والبلاء كما قلنا هو مما أراده الله تعالى لنا، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلى رد شيء من ذلك. لذلك نحتج بإيش؟ بقضاء الله، حتى نحمل أنفسنا على إيش؟ على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله جل وعلا، أو على الصبر وعلى عدم التسخط على ما قضاه. لأن الخلق لو اجتمعوا على أن يردوا قضاء أراده الله تعالى هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. لذلك نحتج في باب المصائب وباب البلاء بقضاء الله تعالى، نقول قدر الله وما يخاف، هكذا الله عز وجل أراد، وهذا ما أراده الله، وهذا ما قضاه الله وقدره. وهذا يعني هذا القول هو الذي أقول يعني حرره شيخ الإسلام رحمه الله، أن آدم احتج بالقضاء والقدر على إيش؟ على النتيجة المترتبة على إيش؟ وهي التي ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام، قال: خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. الإخراج، والإخراج قطعا بلاء، وهذا البلاء قضاه الله تعالى وقدره سبحانه وتعالى، وجعل سبب ذلك البلاء هو إيش؟ هو تلك المعصية التي وقع فيها آدم عليه الصلاة والسلام. قول آخر يذكره أيضا يعني ابن القيم، ارجعوا إلى كتاب شفاء العليل، الحقيقة يعني بحث هذا الحديث وذكر فيه الأقوال جميعا رحمه الله رحمة واسعة. ابن القيم رحمه الله أضاف يعني وجه آخر مما يجوز فيه الاحتجاج بالقضاء والقدر. يقول: لأن يعني ما ذكره موسى، ومن باب أن موسى أعلم بالله سبحانه وتعالى وأعلم بشرع الله وأعلم بأمر الله جل وعلا، فلا يحتج، أقول يعني لا يقع منه الاحتجاج على آدم في معصية قد تاب منها من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وتاب الله سبحانه وتعالى إيش؟ عليه من تلك المعصية كما قال سبحانه وتعالى وكما بين. موسى أعلم، ما يمكن نقول يعني في قول يقول إيش؟ أن موسى احتج على آدم عليه الصلاة والسلام بما قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لذلك حجه من؟ لكن نقول يعني موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأعرف من أن يحتج أو أن يلوم آدم على إيش؟ على ما قد تاب منه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه من تلك المعصية. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: لما كانت هذه المصيبة وهذا البلاء أمر مترتب على معصية قد فعلها من؟ يقول: لذلك من وجوه أو مما يجوز قطعا، يعني هذا يذكره ابن القيم رحمه الله على يعني مسألة، يعني مسألة اجتهاد، يعني ذا اجتهد إليه بعد ذكر قول من؟ شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: ولعل مما يجوز به الاحتجاج أن نحتج بقضاء الله تعالى وقدر الله سبحانه وتعالى على الذنوب وعلى المعاصي، بشرط أن نكون أو أن يكون الفاعل لتلك المعصية وذلك الذنب قد تاب منه وندم على ما وقع منه وأقلع عن ذلك الذنب إقلاعا كليا. هنا نحتج، نقول وقوعنا من باب أن الوقوع أو ذلك الفعل الذي به وقعت أنا في تلك المعصية مما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره علي، لكن بشرط إيش؟ باعتبار أنه قد تاب من ذلك الذنب وأقلع عنه وعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب. وأما إن كان قطعا لم يتب أو أنه لم يعزم عزيمة صادقة، وأما قطعا الأنبياء يعرفون أنفسهم ويعرفون عزائمهم وعزائمهم قطعا لا شك فيها ولا تردد فيها، فعلم آدم عليه الصلاة والسلام أنه لن يعود إلى معصية الله سبحانه وتعالى، لذلك جاز له أن يحتج بقضاء الله تعالى وقدر الله. فإن كان مثل ذلك وقع من أحد من الخلق بأنه قد تاب من معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى وندم وأقلع وعزم على أن لا يعود، يجوز أن إذا تذكر معصيته الأولى يجوز أن يحتج بها على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. لكن قطعا القول الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام هو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة رحمهم الله جميعا. أما قطعا من باب أو أن نقول أن موسى يكون قد لام أو أراد أن يلوم آدم على أمر تاب منه، هذا أقول لا، يعني لا يظن هذا الظن بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام، وهو من الأنبياء ومن الرسل ومن أولي العزم وهو كليم الله سبحانه وتعالى، أن يلوم يعني فاعل ذنب على ذنب قد تاب منه، ويعلم أيضا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد علم إيش؟ أن الله تعالى قد تاب عليه من ذلك الذنب، أي قبل منه توبة. كما قلنا إيش معنى تاب الله؟ تاب الله كم معنى لها؟ التوفيق إلى التوبة والإقلاع والرجوع، ثم إيش؟ القبول، قبوله سبحانه. فالله تعالى قد وفق آدم إلى التوبة ثم سبحانه وتعالى قبل منه إيش؟ تلك التوبة وتلك الإنابة وذلك الرجوع إليه سبحانه وتعالى. نعم، كما قال جل وعلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالله آدم تاب والله تعالى تاب عليه باعتباري معنى إيش؟ معنى توبة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. هذه المسألة أقول أو هذا الحديث لا شك أنه أمر اجتمع فيه إيش؟ القدر، يعني فعل الله سبحانه وتعالى باعتبار معاني القضاء والقدر، وكذلك اجتمع فيه إيش؟ الكسب ممن؟ من العبد. وهنا قطعا أو هنا منشأ إيش؟ والخلط، يعني في فعل العبد أو فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وما يضاف إلى العبد، الخلط فيه ما هو منشأ إيش؟ هو منشأ الخطأ ومنشأ الزلل في باب القضاء وباب القدر في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، فنقول يعني الأصل كما ذكرنا أنه أن الله سبحانه وتعالى، يعني بالنسبة للكسب نحن نعرف يعني اعتبار الكسب هو معصية من؟ آدم. اعتبار القدر ما هو؟ الإخراج، ما قضاه الله سبحانه وتعالى من بلاء على آدم وعلى بني آدم بالإخراج من إيش؟ نتيجة تلك المعصية. ما كان من الكسب وهو فعل آدم نعرف أنه تاب وتاب الله تعالى، فمحى الله سبحانه وتعالى أثر إيش؟ أثر المعصية وأثر الكسب. ماذا بقي الآن؟ ما بقي إلى يومنا هذا ما هو؟ نتيجة تلك، وهو إيش؟ وهو جانب القضاء والقدر وجانب فعل الله سبحانه وتعالى. واضح ولا ما هو واضح؟ لذلك نقول أبدا ما احتج وما أراد موسى أن يحتج على آدم بفعل الله سبحانه وتعالى أو بيش بما قد جعله الله سبحانه وتعالى من بلاء ومصيبة. نعم هذا لا شك يعني هذا الأمر يعني جعله الله سبحانه وتعالى يعني لآدم، ولا قطعا ما أحد يستطيع أن يجزم أبدا في معصية أو في ذنب إلا بخبر أن الله سبحانه وتعالى قبل وأنه أزال سبحانه وتعالى أثر تلك المعصية، إلا أن كان الخبر ممن؟ من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد جاء الخبر في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى محى أثر الكسب، فلم يبق بعد ذلك إلا أثر إلا أثر فعل الله سبحانه وتعالى أو القضاء والقدر فيما أراده الله سبحانه وتعالى. لا إله. فالإخراج من الجنة كان أمرا لا بد منه. هل يرد قضاء الله سبحانه وتعالى؟ لا يرد قضاءه جل وعلا. ما قضاه الله وما قدره الله لا بد أن وقد جعل الله تعالى سبب الإخراج ما هو؟ تلك المعصية. إذن لا بد أن آدم سيفعل تلك المعصية، ثم قطعا كما نعرف قد تاب وتاب الله سبحانه وتعالى تاب عليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. كلام واضح. ها؟
يعني احتج بفعل آدم.
كيف؟
احتج موسى على آدم بفعل موسى ولا بنتيجة
موسى؟
موسى احتج على آدم.
أيوة.
فعل آدم ولا بالنتيجة التي وقع؟
إيش رأيك؟
النتيجة.
قطعا بالنتيجة. إيش قال؟ يعني حتى النصوص التي عندنا إيش ماذا قال؟ ها؟ قال أنت خيبتنا وأنت أخرجتنا. أبدا الاحتجاج كله على إيش؟ على الأثر وعلى تلك النتيجة. نعم واضح. طيب اقرأ.
قال ابن عبدة وقال سفيان مرة وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره علي قبل أن
يعني الآن لو جينا نسأل يعني ما معنى كلام أو ما معنى احتجاج؟ معنى القول الذي احتج به آدم عليه الصلاة والسلام على موسى، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن آدم قد حج موسى. إيش معنى كلام آدم عليه الصلاة والسلام؟ نعم أيوة. هو إيش قال؟ قال إنك إيش وجدت ذلك وقرأت ذلك. نعم أيوة. أيوة. اشرح لنا إياها. اشرح يعني إيش الاحتجاج؟ يعني كيف كان الاحتجاج؟ ما معنى الاحتجاج يعني؟ ها؟ يعني أنت تعلم يا موسى وقد قرأت يا موسى بالتوراة التي أنزلها الله تعالى وكتبها بيده وأنزلها عليك أنك إيش؟ أن هذا الفعل كان لا بد أن إيش؟ وهو الإخراج من الجنة. فمعنى هذا لو اجتمعت أنا ومن في الأرض على رده لا نستطيع، فكيف تحتج علي بما تعلمه علم اليقين أنه أمر لا بد من إيش؟ من كينونته ومن وقوعه وصيرورته، لأن الله تعالى قضاه وأراده سبحانه وتعالى. وما أراده الله سبحانه وتعالى كونا لا راد له، بل لو اجتمع الخلق جميعا على ردها هل يستطيعون؟ ما يستطيعون. واضح. لذلك طبعا سكت موسى وفحج من؟ فحج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. نعم. فهو يعني محجوج بإيش؟ الشريعة، بقضاء الله سبحانه وتعالى وبما علمه من إيش؟ من الشرع. نعم.
شيخ الشاهد من الحديث على الباب.
كيف؟
يقول الشاهد من الحديث على الباب يعني.
أيوة.
تطرق فيها.
كيف؟
يعني الشاهد من الحديث هو قول آدم أنت الذي كلمك الله.
أيوة طبعا. نعم.
وحدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده
أن ذكر آدم عليه الصلاة والسلام هنا طبعا أولا أول موسى يعني ذكر إيش يعني فضائل وخصائص من
آدم
ثم ذكر آدم إيش خصائص موسى التي خصه الله سبحانه وتعالى فقال أنت نبي بني إسرائيل قال نعم أنت الذي كلمك الله عز وجل إيش من وراء حجاب بلا إيش بلا واسطة يعني ما في لا واسطة وما جعل بينك وبينه رسولا الذي هو من
جبريل
وإنما كلمك الله سبحانه وتعالى كفاحا ومباشرة وهذه خاصية لا شك نعم نعم.
حدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي ربي ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك قال بلى قال أي ربي ألم تسكنني جنتك قال بلى قال أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال نعم. حدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وحدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيده وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك وخلق آدم عليه السلام وكتب التوراة لموسى عليه السلام. حدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى محمد بن كعب يحدث أن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة أشياء آدم والتوراة فإنه كتبها لموسى وطوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها قنو وهي التي قال الله عز وجل فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. حدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى كعب الأحبار.
ما الشاهد من هذه الأحاديث؟ لما سألت وقطعا يعني طريقة المصنف رحمة الله عليه أنه يذكر الحديث أولا ثم يعني يأتي بطرق أخرى فهذه الأحاديث كلها قطعا يعني يبين فيها الشاهد أو بين فيها الشاهد في إيش في ما ذكره قبلها وهو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم إيش ثم قال عرفت الشاهد نعم ثم قال لسائر الخلق إيش نعم
السبحات وجهي كل من أدركه بصره. حدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وذكر الحديث. حدث المصنف رحمه الله تعالى بسند آخر إلى أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وذكر الحديث.
الباب هذا باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام وذكرنا لكم الحقيقة أنه الآن بدأ المصنف يعني يبدأ يذكر بعض يعني الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وهذا قد يحصل فيه تكرار يعني بين إيش ما في هذا الكتاب وما في إيش العقيدة الواسطية. وظل مر معنا باب يعني نفي النوم عن الله سبحانه وتعالى وذكرنا هناك أن النوم صفة إيش النوم نعم ذكرنا أن النوم صفة إيش نقص لذلك إيش نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كما ذكر المصنف قال لا تأخذه سنة فنفى الله تعالى عن نفسه السنة ونفى كذلك عن نفسه إيش والسنة إيش مقدمات النوم النعاس والغفواء وما يعني يسبق ويش وما يسبق النوم، كل ذلك نفاه الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنها تدل على النقص، والنقص منزه عنه المولى تبارك وتعالى، بل ليس له من الأسماء والصفات إلا إيش؟ إلا ما كان كاملا ودل على الحسن والكمال والجلال والجمال، ولا يدل على النقص والعجز بوجه من الوجوه. وذكرنا أنها من الصفات إيش؟ السلبية. إيش يعني الصفات السلبية؟ قلنا قديما أن الصفات تنقسم إلى كم؟ سلبية وثبوتية. والسلبية قلنا أنها إيش؟ من حيث السلب لا تدل على إيش؟ إذ قطعا النفي نعم عدم، والعدم لا يدل على إيش؟
كمال.
على طيب أين الكمال في هذه الأسماء أو في هذه الصفات؟ أيوة، قلنا أن الصفات السلبية لا ليست يعني نفيا محضا، وإنما نفي يتضمن إيش؟ يتضمن إثبات كمال ضد الأمر أو الصفة أو الاسم المنفي الذي نفاه الله تعالى أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هنا يريد بنفي النوم إثبات إيش؟ بات كمال إيش؟ النوم، النوم حياة والقيومية لله، كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له، والحديث في مسلم صحيح. والحياة كما قلنا الثابتة لله جل وعلا، طبعا حياة إيش؟ كاملة. والحياة الكاملة كما قلنا تستلزم جميع صفات إيش؟ الكمال الذاتية. ما يمكن تكون حياة كاملة إلا إيش؟ إلا بالقوة، بكمال القوة وكمال القدرة وكمال العلم وكمال السمع وكمال العظمة وكمال العزة وكمال الإرادة. ما يعني عندما نصف الله عز وجل بأنه حي، فنقول أنه هو الحي، ونعني بهذه الحياة صفة إيش؟ الكمال. قطعا لا بد أنها تتضمن جميع صفات إيش؟ الكمال الذاتية. والقيومية كما يقول أهل العلم تتضمن إثبات إيش؟ جميع صفات الكمال الفعلية. الحياة تتضمن إيش؟ الصفات الذاتية، والقيومية تتضمن الصفات إيش؟ لأن القيومية هو أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى لخلقه. نعم، ما معنى القيوم؟ هو القائم بنفسه المقيم. إيش يعني القائم بنفسه؟ أي الغني غنى مطلقا عن إيش؟ عن جميع الأشياء، عن جميع. غني لا يفتقر إلى شيء جل وعلا. وما معنى المقيم لغيره؟ افتقار جميع الأشياء إليه سبحانه، لا يستغني عنه مخلوق ولا يستغني عنه شيء طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحانه. أما هو فهو غني سبحانه، وهو الذي يقيم نفسه المقيم لنفسه، وهذا معنى القيوم، قيوميته سبحانه وتعالى، كما قال وعانت الوجوه لمن؟ للحي القيوم. إثبات جميع صفات الكمال الذاتية مع إثبات جميع صفات الكمال الفعلية، لذلك تعنت له جميع الوجوه وجميع الخلائق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والقيوم قطعا من أسماء الله سبحانه وتعالى، والحي من أسماء الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وقلنا أن الحياة تستلزم جميع صفات الحياة، الصفات الذات الكمال الذاتية، من حياة وقدرة وعلم وسمع وبصر، وكذلك القيومية تتضمن جميع صفات الكمال إيش؟ من رزق يرزق سبحانه وتعالى الخلق، من تصريف للأمور يصرف أمورهم وشؤونهم ويدبر أحوالهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك ذكر هنا قال إن الله لا ينام، والحديث كما قلنا في الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم ذكر ما هي علة عدم النوم. ها إيش العلة؟ ذكر في الحديث قال: ولكنه يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحانه وتعالى. ما هو القسط؟ الميزان. الأصل هنا يخفض الميزان ويرفع الميزان يمسك بالميزان سبحانه وتعالى، لكن أصل الاشتقاق عن القسط هو العدل. نعم، ولكن العدل لما كان لا يتحقق منه ولا يدرك العدل إلا بإيش؟ إلا بالميزان. لذلك يعني استعير أو أخذت هذه الكلمة للدلالة على الميزان. نعم، كما قال سبحانه: أفمن هو قائم. هو قائم، هو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، كل صغير وكل كبير لا يكسبه الخلق إلا عمن إلا من قيومية الله سبحانه وتعالى، وهو القائم على جميع كسب خلقه سبحانه وتعالى. كذلك قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا تقوم السماء ولا تقوم الأرض، كل الخلائق لا يقومون إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى إيش لهم، وإلا قطعا لما كان، كما يعني سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله. نعم، ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى حجابه عن خلقه إيش، وهذا أيضا ذكرناه في يعني شرحنا لحديث إيش في درس الواسطية. قال: حجابه سبحانه وأي احتجب الرب تعالى وتقدس عن خلقه بما بحجاب بستر من إيش من النور أو من النار، والمعنى واحد قطعا، النور والنار هو ما احتجب الله سبحانه وتعالى به عن خلقه. قال: لو كشفها سبحانه وتعالى، أي لو كشف إيش، لو كشف الحجاب، لو كشف هذا النور فتجلى سبحانه وتعالى لخلقه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى. والسبحات معناها النور والجلال والبهاء الذي له سبحانه وتعالى، والمراد بالوجه ذاته سبحانه وتعالى، ذاته سبحانه وتعالى. وجه الله تعالى إيش؟ ماذا يراد بوجه الله تعالى؟ ذاته جل وعلا، ذات الله سبحانه وتعالى كلها قطعا بهاء ونور وجلال. لو كشف الله تعالى الحجاب لأحرقت سبحات وجه الله وذات الله سبحانه وتعالى كل ما انتهى إليه إيش بصره. ومعلوم أن بصر الله سبحانه وتعالى لا حد له ولا ينتهي، بل يدرك جميع إيش جميع المخلوقات. إذن جميع المخلوقات مصيرها ومآلها إيش الاحتراق والفناء لو كشف الله سبحانه. لذلك الله عز وجل ما تجلى لمن؟ لموسى لما طلب من ربه سبحانه وقال: ربي أرني أنظر إيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ إيش قال؟ قال: نور بيني وبينه نور، حجاب عظيم من النور أن أراه. والله سبحانه وتعالى أراد أن يبقى غيبا، غيب نفسه عن خلقه في هذه الدنيا، ولن يرى أحد ربه سبحانه وتعالى، كما قال: واعلموا إيش أنكم لن تروا ربكم حتى. والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم، اقرأ يا شيخ.
وحدث المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى ربعي بن خراش بن الحر قال: دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له فعرفني، فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل. إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، فقال: يا جبريل هل ينام ربك؟ قال جبريل: يا ربي أسألك هل تنام؟ قال: يا جبريل أعطيه قارورتين فليمسكهما الليلة ولا ينام. فأعطاه فنام، فاصطدمت القارورتان فانكسرتا، فقال: يا رب.
يعني الحديث هذا يعني شرح لإيش؟
لا تأخذ سنته ولا نوم،
لمعنى قيومية الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: لا ينام ولا ينبغي له. لما؟ لأن الخلائق لا تقوم إلا إيش؟ إلا بإقامة الله، فكيف ينام عنها؟ وكيف أنت إذا أعطناك الآن قارورتين وقلنا لكم يعني لا إقامة للقارورتين إلا إيش؟ إلا بك، فامسك القارورتين. فإذا نمت إيش يحصل؟ فالله تعالى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد يعني مراد الحديث هنا شرح معنى إيش القيومية كما هو الشأن في الخلق. فمن كان قائما على أمر شيء فلو أهمله أو مات عنه أو غفل عنه إيش يحصل به؟ يفرط قطعا، نعم يضيع. فالخلائق كلها قطعا لا إقامة لها إلا بقيومية الله سبحانه، لذلك لا ينام ولا ينبغي له سبحانه وتعالى أن ينام. نعم، فأعطي قارورتين ليمسكهما إيش ليلة ولا ينام، ماذا حصل؟ اقرأ.
فأعطاه فنام فاصطدمت القارورتان فانكسرتا.
نعم.
فقال يا ربي قد انكسرت.
فكيف الله عز وجل ينام عن هذه الكواكب وهذه النجوم وهذا الخلق والنمل وجميع الدواب كلها لا تكسب شيئا من رزق ولا يعني ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بإيش؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم.
فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أنا. فقال يا ربي قد انكسرت القارورتان. فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض.
الحديث هذا يعني فيه قطعا معنى وفيه دلالة على أن إيش؟ على أن الله تعالى أدنى موسى. إيش يقول في الأول؟ إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام. صريف الأقلام ما هو؟ التصويت، يعني صوت الأقلام أو ما يكون من صوت للأقلام حال الكتابة. حال إيش؟ حال الكتابة. يعني دنا دنوا عظيما جدا بحيث أنه اقترب من إيش؟ من الملائكة التي تكتب إيش أفعال الخلق وأقدار الناس مما يقدره الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا المعنى أو إثبات هذا المعنى لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا عمن عن أو هذه الرواية عن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا المعنى أو هذا القرب وهذا الدنو قطعا ثابت في شريعتنا لمن؟
لمحمد
عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث المعراج، في حديث الإسراء والمعراج الطويل، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني ما كان يلقاه عليه الصلاة والسلام في كل سماء، التقى بمن والتقى ثم يرتفع من سماء إلى سماء، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرج بي حتى ظهرت، يعني وصلت أو ظهرت إلى لمستوى يقول أسمع فيه صريف الأقلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في شريعتنا أنه قد دنا دنوا حتى سمع صريف إيش؟ صريف الأقلام. ثم يقول ففرض الله على أمتي 50 صلاة، الحديث المعروف والحديث كما قلت في المتفق عليه في البخاري ومسلم. هل هذا المعنى أو هذا القرب وهذا الدنو ثبت لموسى عليه الصلاة والسلام؟ طيب عبد الله بن سلام إيش يقولون؟ طبعا كان من بني إيش؟
بني إسرائيل،
كان من أهل الكتاب ثم أسلم، فهو قطع ممن يروي إيش؟ الإسرائيليات. ما موقفنا من هذا الحديث؟ طبعا ما جاء في شرعنا، ما جاء في شرعنا ما يقبله أو يوافقه، ولا جاء أيضا ما إيش؟ ما يرده. ونحن قلنا قديما يعني موقف أهل السنة والجماعة مما في التوراة والإنجيل أو من أحاديث الإسرائيليات كما قال لا تصدقوهم ولا إيش تكذبوهم. إن كان جاء في شرعنا ما يوافق ما جاء في شرع من قبلنا من أهل الكتاب إيش نحكم؟ نحكم ونجزم بصدقه وأنه من وحي الله سبحانه وتعالى ومن الحق الذي أنزله الله تعالى على موسى أو على عيسى. إن جاء في شرعنا ما يخالف أو يناقض ما كان في شرعهم إيش نقول؟ نجزم أن ذلك مكذوب على الله وأنه من التحريف الذي أدخله من اليهود والنصارى في إيش؟ في وحي الله سبحانه وتعالى وفي كتبهم. وإن لم يجي في شرعنا ما جاء شيء في شرعنا لا ما يوافق ولا ما يعارض، ماذا نعمل؟ نتوقف لا نصدقهم. لما؟ لأن قد نصدق وقد نقول أنه من كلام الله وهو إيش؟ ليس، فنكون إيش؟ نسبنا كلام الخلق وأضفناه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقد نكذب ويكون من كلام الله سبحانه وتعالى الحق الذي أنزله فنكون كذبنا إيش؟ وحي الله سبحانه وتعالى. فالحق أن هذا المقام ثابت في شرعنا لمحمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة والرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريفا صريف الأقلام. وهناك قطعا فرضت عليه إيش؟ فرضت عليه الصلوات كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فأقول لعل هذا الحديث قطعا ما نجزم من الإسرائيليات، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
قال ننتهي. قال محمد بن حسين رحمه الله: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين. فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال محمد بن حسين رحمه الله: المحمود الله على كل حال.
ليش قال إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى؟ لما قال ابن المبارك رحمة الله عليه ويعني ذكر هذا المذهب، وهو إيش؟ الاستطاعة أو عدم الحرج من نقل كلام من اليهود والنصارى، مع أنه جميعا نعرف أنه في كلام اليهود والنصارى ما هو إيش؟ قبيح جدا، يعني في غاية القبح في وصف الله سبحانه وتعالى، أو في سواء كان في حق الله أو في حق الأنبياء، ما تركوا بابا من أبواب شرع الله تعالى من الأصول قبل الفروع إلا وإيش ودسوا فيه، يعني ما لا ينبغي. لكن ما هو المذهب هنا؟ يقول إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. أيوة أحسنت. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا لا تصدق. بس المهم على إيش؟ على ما قلنا، يعني ننقل. نعم، التوراة فيها كذا، الإنجيل فيه كذا، اليهود قالوا كذا، النصارى قالوا كذا، لكن من حيث قطع القبول أو التصديق وعدم التصديق لابد يكون عندنا إيش؟ مستند، وإلا فلا نصدقهم ولا نكذبهم ولا ننقل عنهم، نروي عنهم وننقل عنهم بلا إيش؟ بلا حرج. أما هؤلاء الجهمية قطعا ما عندنا يعني في ذلك، وكلامهم أقبح أيضا من إيش؟ لأنهم عطلوا الله سبحانه وتعالى حتى جعلوه إيش؟ جعلوه عدما، قبحهم الله. نعم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.